قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة صفا في برنامج سوريا الثورة، وباسمكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد عيسى المحامي، وهو أحد مؤسسي منظمة عدالة لحقوق الإنسان وإغاثة اللاجئين. حياك الله أستاذ محمد.
حياك الله أخي، شكرا لك.
كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف من شباب الثورة الأستاذ طارق الشرابي من حركة الكرامة السورية. أسعد الله مساءك أستاذ طارق.
شكرا لقناة صفا على هذا الحوار.
أيها الأخوة، بداية لقد وصلتني العديد من الرسائل عبر المواقع التواصل الاجتماعي تغمز إلى أمر ما واقتضى الرد والتنويه. أولا، نحن كسوريين مدينون كل الدين لقناة صفا مالكين وإدارة وعاملين وفنيين، ونحن كإعلامين سوريين نكون بكل الوفاء، ولهم دين برقابنا لإدارة قناة صفا. فالرجاء لا أحد يغمز، نحن نقف بمسافة واحدة من كل الأحزاب والتوجهات السياسية في سوريا. هذه صفا لقد سخرت هذا المجال وهذا المنبر دعما للثورة وللثورة فقط، فلا أحد يغمز لنا حول هذا الموضوع أو ذاك. نحن بعيدين وسنكون بعيدين عن الغوص في وحول السياسة. نحن ندعم الثورة السورية لأنها على حق وهذا التوجه، ولكن لا بد أن نشكر ونقدم الشكر في كل لحظة وثانية إلى قناة صفا التي أتاحت لنا هذا المنبر، ونسأل الله أن يجزيها عنا كل خير. أيها السادة، بعد 5 أيام من قصف الطائرات وأزيز الرصاص وهدير المدرعات، كانت النتيجة في بلدة الرستن أكثر من 130 قتيلا، أكثر من 130 شهيدا، وعشرات بل المئات من الجرحى. هذه الرستن تقع في وسط سوريا، هذه جزء، وحمص الآن تتعرض للقصف. الثورة السورية معكم، سوريا الثورة من قناة صفا. أريد أن أتوجه بداية إلى الأستاذ محمد حول موضوع بلدة الرستن بشكل خاص. نريد أن ندقق في هذا الموضوع، لماذا تعرضت مدينة الرستن دون سواها بهذا الموضوع؟ هل هناك عصابات مسلحة أم منشقين؟ سنرى الأستاذ محمد ماذا يقول حول هذا الموضوع. تفضل أستاذ.
بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار والحرية لمعتقلينا الأبطال. بالنسبة للرستن، ما يميز الرستن أو ما يجعل الرستن مهمة بالنسبة للنظام ويسبب كل هذا الضغط والقمع في الرستن هو يعني الكمية الكبيرة أو العدد الكبير من الضباط المنشقين والعساكر المنشقين الذين كانوا من الرستن، سواء شقوا في يعني في منطقة حمص أو ريفة أو في المناطق الأخرى كما في درعا أو في جبل الزاوية. وطلعتنا يعني تسجيلاتهم على اليوتيوب بكثرة من الرستن، وتركزت عمليات كتيبة خالد بن الوليد في ريف حمص ومحيطة، وكذلك يعني أعلنت يعني في بيانات مسؤوليتها عن عدة عمليات قامت بها بالرستن أو في محيط الرستن، وهذا عمليات دفاع عن المتظاهرين طبعا. يعني الجيش السوري الحر كما أعلن منذ البداية هدفه هو حماية المتظاهرين والدفاع عن سلمية الثورة. فالنظام عندما وجد من يقف في طريقه ومن يقف في وجهه ويدافع عن المتظاهرين السلميين الذين تعود أن يقمعهم إلى ما لا نهاية وبدون أي رقيب وبدون أي محاسب، فوجئ بذلك وتسبب ذلك بغيظ شديد لدى النظام، من هذه المنطقة بالذات التي يعني ولدت كل هؤلاء الأبطال أو ولدت كل هؤلاء الأبطال، وبعد تضييق الحصار عليها وزيادة الضغط الأمني لم يجد بد إلا من قمعها وقتلها وقصفها بالطيران وتهديم المنازل إلى آخر ما جرى فيها في الرسن.
طبعا موضوع الرسن هو ليس بالأمر سهل. طبعا بالأمس كان تجاوز عدد الشهداء في سوريا أكثر من 30 شهيدا، واليوم فقط هناك 6 شهداء في دمشق، 4 منهم في حي القدم. نريد أن نركز على وضع مدينة الرسن. ماذا لديك حول وضع الرسن أستاذ طارق؟
أريد أن أبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وأريد توجيه التحية إلى كل مدننا ومحافظاتنا المحاصرة من شرق البلاد لغربها وشمالها وجنوبها تحت آلة الضغط العسكرية، ونريد توجيه التحية إلى أبناء تلك المدن البواسل. ومن ثم نتجه للرسن. الرسن هي كإخواتها من المدن السورية لا تفترق عنهم بشيء، قد قدموا كلهن الشهداء وما زالوا يقدمون، ولكن رسن نلاحظ نتكلم عن 130 قتيلا في غضون 4 أو 5 أيام. هذا يعود لأن هذه المدينة الصغيرة التي تعتبر داخل مدينة حمص أو الرقعة الصغيرة،
النظام يقول أن هناك عصابة مسلحة في الرسن.
نعم عدم نحن ننفي وجود عصابات، وهذا يشير إليه لأنه يوجد جيش منشق من أبناء الرسن، انشق من خلال هذا الجيش رؤيتي لأهالي وأخوتي ينتهك عرضهم كل يوم ويصبحون يقتلون بالآلة العسكرية الموجهة لصدورهم العارية، وبات الأمر بالطائرات الحربية وبالمدافع وبالصواريخ. ولا ننكر وجود هذا الجيش الذي يدافع بأسلحته الفردية ضد آلة هذه القمع العسكرية كل يوم. ونقول بالذكر يجب على شباب الثورة توجيه الأنظار لتلك المدينة التي تقتل كل يوم وتنزف كل يوم. ويوجد شيء شخصي أود أن أقوله، لا يوجد مانع من تسمية الجمعة المقبلة بجمعة نصرة للرسن.
يعني اقتراح من شباب الثورة لتسمية الجمعة القادمة بجمعة نصرة الرسن.
اقتراح شخصي ربما يلقى،
بس نتوجه المعنيين بهذا الأمر عسى أن يلقى اقتراحك صدى بإذن الله. أستاذي الكريم، وسط هذه الأجواء طبعا بالأمس وصلتني رسالة فيها شيء من السخرية، قال المعتقل السوري لم يعد يعتقل أكثر من 3 أيام ولكنه يخرج جثة هامدة شهيدا. ماذا تحدثنا كونك أنت معتقل سابق ومحامي وعضو نقابة محامين في سوريا، معتقل سابق، ماذا تحدثنا عن المعتقلين الآن في سوريا؟
الآن تغيرت استراتيجية النظام بالتعامل مع المعتقلين. كان النظام في البداية يحاول جمع أكبر عدد من الناشطين في سجونه وفي أقبيته حتى يخفف من وتيرة المظاهرات،
وطأة الشارع،
من وطأة الشارع، نعم، من ضغط الشارع عليه. ولكن بعد أن زادت الأعداد ووصلت إلها الله يعني قد تكون عشرات الألاف أو مئات الألاف، عدد ضخم جدا، لم يستطع أن يسيطر على هذه الأعداد ولم يستطع أن يسيطر على الضغوط يعني التي تمارس عليه من الشارع لإخراج هؤلاء الأعداد. فانتهج استراتيجية أخرى وهي إخراج أعداد كبيرة من المعتقلين، اعتقال أشخاص مؤثرين يعني كغياث مطر رحمه الله،
الزميل الصحفي نعم
رحمة الله عليه، وتعذيبهم بقسوة، قتلهم، سرقة أعضاؤهم كما راجب الفتاة.
أنتم كمنظمة عدالة هل توثقون هذه الأحداث؟
نعم، نحن نحاول أن نوثق كل هذه الأحداث عن طريق المقاطع التي تظهر آثار الجراح، عن طريق شهادات من مقربين من المعتقلين الذين خرجوا جثث هامدة من فروع الأمن. الأمن الآن بدأ يصفي المعتقلين في الفروع، المعتقلين الناشطين المؤثرين على الأرض بدأ يصفيهم، وليس فقط يصفيهم بل يرهب أهاليهم، لا يسلم الجثة إلا حتى يوقع الأهالي على تعهد بأن عصابات مسلحة قتلت.
لدينا طلب من توضيح أستاذي الكريم، أكونك كحقوقي وقانوني بهذا المجال، الجثة تشوه من التعذيب، اللهم هناك سرقة ممنهجة للأعضاء البشرية.
تشويه التعذيب رأيناه في مقاطع سابقة كما في حمزة الخطيب رحمه الله، كما في
زينب الحصني شهيدة الثورة.
نعم التعذيب يظهر، ولكن هناك بعض الجروح التي ظهرت على بعض المعتقلين في مقاطع فيديو، جروح واضحة كبيرة من أعلى الصدر إلى أسفل البطن، و خياطتها يعني رديئة، يعني يمكن أن نسميها بالرديئة أو العجلة، تدل على أن هذا الشق كان بهدف وليس بهدف التعذيب. يعني ما الهدف من أن تشق بطن أو صدر شخص حي أو أنت تعذبه، قد تعذبه بالكهرباء أو بالنار أو بالكي أو بالظلام أو
وكلانا لدينا خبرة في هذه الأمور.
كلانا لدينا خبرة في ذلك، نعم. فيعني لا شك، لا شك الآن يعني نحن نحاول أن نوثق أكبر قدر من هذه المقاطع وهذه الشهادات التي تثبت بأن يعني النظام يمنع، يعني هناك مشكلة نعاني منها، النظام يمنع الأهالي من عرض أبنائهم على أطباء شرعيين عند تسليمهم الجثث، بل ويجبرهم على إجراء جنازات سريعة جدا وقد تكون بدون تشييع. بعض الأهالي يصمدون ويصرون على التشييع فيسمح لهم تحت الضغط، ولكن كثير من الأهالي عندما يسلم لهم ابنهم أو ابنتهم يخافون من ضغط الأمن ومن تهديداتهم فيوقعون تعهد بأن هذا يعني ابنهم توفي.
طبعا الضغط الأمني لإخفاء سرقة الأعضاء البشرية،
إخفاء سرقة الأعضاء البشرية والإخفاء يعني كل آثار جريمتهم، يعني الدليل المادي على جريمتهم هو جثة الشهيد، فهم يريدون أن يخفون هذا الدليل بأسرع وقت، لذلك يبادرون لإجبار الأهل على إخفاء هذا الدليل.
لا لا، سنعود للحديث حول منظمة عدالة وحل الواقع القانوني، ولكن دعني أعود إلى الأستاذ طارق كونه أحد شباب الثورة. أنتم شباب ثورة لكم متطلبات، يعني ماذا ترجو، ماذا توجهون إلى الوضع الإقليمي، إلى الوضع العربي، إلى المجتمع الدولي؟ ماذا يمكن أن تقول، ما هو الأمل المأمول من هذه الجهة؟
أستاذي، لقد بات الترجي والتأمل والتطلع هذا فات أوانه. نحن الآن والمجتمع كله والعالم كله ينظر إلى المجتمع الدولي بقرار صارم خلال أيام ضد يدين سوريا، يدين العنف في سوريا من وليس الإدانة فقط، من خلال اتخاذ قرار بتجميد عضوية سوريا لدى مجلس الأمن الدولي، من خلال طردها لبشار الجعفري الذي هو لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل.
ولكن يا أستاذ طارق، دعني أقول لك أن مجرد قرار إدانة بسيط تقف في وجه روسيا. طبعا من باب التنبيه، اليوم الجالية السورية في مصر أعلنت اعتصاما مفتوحا لمدة 3 أيام أمام السفارة الروسية في القاهرة، وبعض أعضاء الجالية السورية التقى ممثلين عن السفارة وأوصل لهم رسالة أنه من صالحكم أو من مصلحة الحكومة الروسية أن تقف بجانب الشعب السوري، لأن سوريا هي المنفذ الوحيد لروسيا في المياه الدافئة أو في مياه البحر الأبيض المتوسط كما تسمى. تفضل أستاذي.
بالنسبة للموقف الروسي أو الصيني، نعم قامت الجالية السورية اليوم وسوف تقوم وقامت من ذي قبل. الموقف الروسي هو ما يربط روسيا بسوريا، هي صفقات السلاح المعلن عنها وصفقات السلاح التي تجري من تحت الطاولة.
نعم.
ونريد إفهام الحكومة الروسية أن النظام الذي أنتم تدافعون عنه من أجل مصالح شخصية ربما للاتحاد لروسيا لا يفيدكم شيئا هذا النظام، لأنه كما قلت النظام ذاهب إلى محالة، والشعب السوري هو الذي سيستمر، هو والتاريخ سيسجل لروسيا مواقفها ضد هذا الشعب، لأن روسيا هي من الدول التي تحترم الطفل. وأود أن أقول لكل مسؤول روسي، لكل وزير، أن يعتبر كل طفل يذبح كل يوم هو طفله، بدون بتحيز تلك مسألة السلاح أو المسائل التي تتعلق شخصيا بين روسيا وسوريا. شيء ثاني، أطالب جامعة الدول العربية كونها هي الأسرة العربية باتخاذ موقف صارم بتجميد أيضا عضوية سوريا لدى الجامعة العربية من خلال طرد يوسف الأحمد الذي يمثل، هو سفير سوريا في مصر وسفير وعضو بار، يعني عضو
سفير سوريا لدى الجامعة العربية.
نعم، هذا الشخص الذي يقوم بأعمال لا ترتقي إلى مستوى مراهق، يقوم بتجنيد بعض البلطجية لاعتداء على شباب سوريين مقيمين في القاهرة، وحصل ذلك في ميدان العجوزة من خلال وضع صورة، وشباب سرورة وضعوا صورة لبعض الشهداء كحمزة الخطيب وهاجر الخطيب، قام بتجنيدهم من خلال موظف اسمه أحمد محفوظ
من
السفارة السورية، قام بتجنيد هؤلاء البلاطجة
مصريين
بإعطائهم نقود أو أي شيء، وإنزالهم عند اللوحة عند مقر حركة الكرامة السورية، ومن ثم هؤلاء البلطجية اتصلوا به وقال على الجوال ماذا حدث معكم، أزلتم الصورة، وتلك البلطجين حملوا مطاوي وسكاكين وهذا الموضوع نريد توثيقه بضبط
عدلي. يتم تشكيل ضبط
بضبط عدلي في قسم العجوزة موجود عند مأمور القسم في هذا الوقت.
تم تشكيل ضبط.
نعم، والقسم تم الاتصال بالسفارة واستدعاء أحمد محفوظ، وأحمد محفوظ لم يداوم بالسفارة منذ 4 أيام أو 5 أيام.
وبهذا نتوجه نحن إلى أهلنا في مصر، إلى القادة في مصر الآن، إلى الذين خرجوا من رحم الثورة، أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد حماية لأهلكم السوريين. نحن لجأنا إليكم لنحتمي بكم، وندرك تماما أنكم أهلا لهذه الحماية، فنتمنى أن يترجم هذا على أرض الواقع. أستاذ محمد، كونك أنت رئيس منظمة، هل لديكم توثيق؟ هل لديكم عدد محدد من المشردين، عدد الجرحى، عدد المعتقلين؟ هل تقومون بتوثيق هذا العمل؟
نعم، بالنسبة لعدد، دعنا نبدأ من اللاجئين باعتباره الأقرب لمجال عمل المنظمة. اللاجئين الآن في الأردن، عدد اللاجئين الموجودين خارج مجمع الإقامة الإجباري في الأردن ما يقارب 3000 لاجئ. يقال بأنه ممكن يصل إلى 4000، ولكن العدد غير موثق. العدد الموثق حوالي 3000، أغلبهم عائلات، الشباب منهم الناشطين الشباب يعني لا يتجاوزون 200. يوجد داخل المخيم الإقامة الإجبارية في الرمسة ما يقارب 200 شخص فقط، أغلبهم شباب عزاب، يوجد عائلة وعائلتين. بالنسبة لتركيا، عدد اللاجئين ومنذ حوالي أسبوعين نزل عن حد 10000، وصل إلى ما يقارب يعني ما يعني 9000 تقريبا عدد اللاجئين. طبعا كان هناك أسباب كثيرة لانخفاض العدد، منها خروج بعض اللاجئين من تركيا إلى دول أخرى، ومنها خروجهم من المخيمات عن طريق طلب عودة إلى سوريا، ومن ثم بعد أن نتيجة المعاملة السيئة في المخيمات يطلبون العودة إلى سوريا، وبعد أن يعودون إلى سوريا يدخلون إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ولكن يبقوا خارج المخيمات.
أنت دخلت المخيم أستاذ محمد؟
نعم دخلت.
يمكن أن تعطينا صورة، نريد صورة صادقة.
صورة صادقة. قناة
صفا اعتادت أن تنقل الصورة كما هي. أعطينا صورة صادقة للمخيمات اللاجئين. نعم. على الحدود التركية للسوريين هناك.
يوجد 6 مخيمات للاجئين في تركيا، أغلبها قريبة من الحدود. يوجد مخيمين في قرية يالداغي 1 ويالداغي 2، ويوجد في ألطنوز مخيمين، ويوجد في الريحانية مخيم. فهؤلاء المخيمات، وفي مخيم بخشين، فهؤلاء المخيمات تتفاوت الخدمات فيهم من مخيم إلى مخيم حسب المكان المجهز له، وحسب العدد الموجود فيه، وحسب المساحة، وحسب البيئة الجغرافية. يعني مخيم الريحانية سيء جدا لأنه في سهل ليس فيه أشجار، فالحرارة شديدة جدا كانت يعني طوال الصيف، عانوا بشكل يعني كبير جدا من الحشرات ومن يعني من قلة يعني مياه الشرب المعلبة، يعني مو قلة انعدامة، المياه كانت تأتي في خزانات الشرب، وهذا بمعايير يعني بمعايير دولية يعني يعد خدمة سيئة جدا بالنسبة لمياه الشرب أن تأتي به بخزانات.
طيب بهذا الوضع سيء أستاذي. نعم. لماذا حتى الآن لم يحصل السوريون على صفة لاجئ؟ لماذا؟
هذا الناحية مهمة جدا. تركيا منذ أول الأزمة أصرت وبشدة على أن تخفض أعداد اللاجئين في الإعلام، فعندما وصل يعني أقصى عدد وصل له أعداد اللاجئين في الإعلام التركي أو في الإعلام العالمي نتيجة التصريحات الرسمية من الحكومة التركية هو 15000، بينما الرقم شارف على 30000، يعني وصل يعني ما بين 29 و30000 الرقم.
هناك من يشاهدنا ويسأل.
نعم.
طيب وصل الرقم إلى 30000، والآن تقول 9000، يعني لدينا 21000، هل هذول عادوا لسوريا أم توجهوا أين ذهبوا؟
الأغلب هذه الأرقام عادوا إلى المناطق المحمية من قبل الجيش الحر، أو المناطق الجبلية الوعرة التي لا يصل إليها الجيش السوري، يعني ضيع نائية بعيدة عن مناطقهم الأصلية حتى لا يهاجموا. جزء بسيط منهم عاد إلى مناطقه، ولكنهم قوبلوا بالتحقيق وبالاعتقال، مما أفزع البقية وامتنعوا عن العودة. يوجد عدد منهم أيضا كما قلت لك قبل قليل خرج من المخيمات بحجة العودة إلى سوريا، ومن ثم دخل إلى تركيا. يعني أنا الآن كأني أفضح طريقتهم، يعني حتى ولكن تركيا مجبرة إذا طلب أحد اللاجئين أن يعود إلى سوريا مجبرة على أن تسمح له بال... فلا ضير من ذلك.
يعني لم أفهم الجواب سيدي. أنا سألتك لماذا لم يحصل السوري اللاجئ منذ أكثر من 200 يوم على صفة لاجئ حتى الآن؟
تماما، تركيا حرصت على ذلك منذ البداية وحرصت على تخفيض الأعداد، حتى أن إذا تذكر العدد ثبت عند 10,000 حوالي يعني أسبوع أو 10 أيام ثبت عند 10,000 خوفا من تدويل القضية. تركيا ليست مع تدويل القضية، وعندما تسمح تركيا لهؤلاء اللاجئين، طبعا صفة لاجئ هي حق وليست يعني صفة تمنح، ولكن تركيا حرصت على إخفاء هذا الحق عن هؤلاء اللاجئين بحجة أنهم ضيوف. الآن اللاجئ السوري في تركيا ليس أكثر من ضيف، ضيف بإمكانك،
ولكن الضيف يجب أن يكرم وأنت تضعهم في 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 معاناة وليس بحالة.
تماما، الضيف يجب أن يكرم، هم يقولون بأننا قادرون على إكرامه، وإذا عندكم يعني ملاحظات أو اعتراضات أوصلوها لنا وسنصلحه، وهم بالفعل يعني حتى لا نظلمهم أصلحوا الكثير من الشكاوى التي أوصلناها لهم أو التي أوصلها غيرنا بالنسبة للخدمات، بالنسبة للرعاية الصحية كانت يعني سيئة جدا في البداية، بالنسبة للغذاء للتنمية.
أريد أن أدقق حول هذا الموضوع سيدي. نعم. التقصير هو من إدارة الملاجئ أم من الحكومة التركية بالذات؟
الحكومة التركية تكلف منظمتين بإدارة المخيمات، المنظمة المسؤولة مباشرة وبشكل رسمي هي الهلال الأحمر التركي، ويوجد منظمة إغاثية منظمة IHH هي مسؤولة عن دعم هؤلاء اللاجئين أو تلقي التبرعات التي تأتي لهؤلاء اللاجئين. منظمة IHH تواصلنا مع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تقول بأنها يوجد لديها برنامج طويل الأمد لمدى 6 أشهر، هذا البرنامج مقيد، فعندما تأتي تبرعات ولو كانت يعني ملحة كأول رمضان أتت تبرعات خاصة برمضان، لأنه يعني بالنسبة للمساعدات لم تلق يعني دخل رمضان ولم تجد أي نوع من أنواع التغيير في جدول المساعدات بالنسبة للIHH أو بالنسبة للهلال الأحمر، نفس الطعام ونفس الخدمات. فبادرت بعض الجمعيات منها جمعية الأحمر الهلال الأحمر البحريني
والكويت أيضا
نعم، أوصلت تبرعات لل يعني حاولت إيصال وليس أوصلت حاولت إيصال تبرعات للاجئين. الذي حدث أن إدارة كل معسكر منعت مندوبين الهلال الأحمر الكويتي أو البحريني من الوصول مباشرة للاجئين، واضطرتهم إلى التعامل مع الـ IHH المنظمة الإغاثية، والـ IHH قالت بأنها لا تستطيع أن تخرق برنامج الدعم التي هي تنظمه في المخيمات، وأن عليهم أن ينزلوا هذه المساعدات أو التبرعات في مستودعات الـ IHH.
على كل، ليس الموضوع الوحيد الذي نضع خلفه إشارة استفهام حول التصرف بعض الأتراك، ولا نعني الحكومة التركية أيا كانت. وتعدكم قناة صفا بتقديم أسرار قوية حول هذا الموضوع وموضوع اختفاء العقيد حسين هرموش في الأيام القادمة بإذن الله. أعود إليك أستاذ طارق، أنت كأحد شباب الثورة، نريد التشريح الواقع السوري بدقة. هل هناك من استخدام الطائفية في سوريا أو بهذه الثورة؟
استخدام الطائفية، هذا الوتر الذي لعب عليه النظام ليس في هذه الثورة، لعب عليه من خلال 40 عاما، وكان بقائه من خلال 40 باللعب على هذا الوتر والعزف عليه. كيف تسألون كيف سأجيب؟ النظام هو تقريبا نظام العلوي، يعني الأسرة الحاكمة بيت الأسد العلوي وآل مخلوف هم علوية، نظام نصيري يعني. حاولوا طوال هذا الوقت من خلال رئاسة حافظ الأسد وخلفه بشار نفس النظام تكريس الطائفية. كيف هم يشكلون 7% تقريبا، ويوجد الدروز ويوجد إخواننا الشيعة ويوجد السنة، هم الطائفة الكبيرة في سوريا.
طبعا هنا لا بد من التنوية أستاذ الكريم، عفوا اسمح لي بهذه المقاطعة، النسيج الديموغرافي سوري جنس النسيج فسيفسائي. طبعا الطائفة العلوية الكريمة هم أهلنا وقد عشنا معهم عبر مئات السنين، وهناك نقطة لا بد أن أقدمها هنا بهذا المضمار، أن هناك شخص استشهد واسمه علي نايف الخضر، هو شهيد من السويداء وهم من الطائفة الدرزية الكريمة، كان يهرب الأدوية إلى أهالي درعا أثناء الحصار، وكان يخبر أهالي درعا بوقت المداهمات، وعندما اكتشفه النظام تم تصفيته من قبل النظام السوري. يعني الشعب الطوائف كلها متعايشة، ولكن تريد أن تقول أن النظام يحاول استخدام عصا الطائفية،
استخدام الأقليات أقليات بتهديدهم بأنهم إذا ذهب هذا النظام سوف تقوم الطوائف الأخرى بذبحكم ولا وجود لهم.
يعني لنقولها كما
على استحياء.
نعم نعم. هذا الموضوع موضوع الطائفية. يعني الطائفة العلوية الكريمة يجب أن تدرك أستاذ الكريم أننا لو كنا نتعامل هذا نحن سلمناه الحكم منذ العقود الخمسة. سيد الكريم سنعود إلى هذا الموضوع بس ولكن الأستاذ محمد يعني المعارضة كأنها لا تشعر بمعاناة منهم في الداخل. الآن تجاوز عدد الشهداء 10,000 العشرات الآلاف من المعتقلين والمشردين. ماذا لهناك كل يوم يعلن مجلس المعارضة؟ كيف تنظر أنت كمعارض سوري وكأحد شباب الثورة إلى المجالس الوطنية والمعارضة بشكل عام؟
أنا أشعر بأن أغلب شخصيات المعارضة أو جهاتها لم تشعر بحرقة من يعيشون بالداخل السوري. يعني أشعر بأنهم بعيدون كل البعد. أشعر أحيانا يعني عندما أقابل أخ في يعني أي دولة عربية يعني سائق تاكسي مثلا أجد منه يعني أجد عنده من التعاطف مع الشعب السوري يعني ما يفوق كثيرا ما وجدته من بعض المعارضين الكبار عندما التقيت فيهم في أول يوم أو ثاني يوم من خروجي من سوريا. قدمت لهم على أنني خرجت من سوريا حديثا وأني كنت معتقل وأني جلسوا أكثر من ساعتين يتحدثون عن جماعة بروكسل وجماعة اسطنبول وجماعة
أنطاليا
وجماعة
دوحة. ونعم
أكثر من ساعتين ضاعت من وقتي أنا والأخ اللي كان معي وكل حديثهم عن الجماعات وفلان وعلان ولم يسألني أحد منهم ما الأخبار في الداخل. لم أسمع من أحدهم خبر عن الداخل. يعني لنفترض أنه عنده الأخبار فلا يوجد داعي لأن يسألني. لم أسمع من أحدهم خبر عن الداخل. لا يعني قلة من المعارضين طبعا إلا من رحم ربي طبعا قلة منهم يعني تجد عنده هذه اللفة. فيعني هذا الشيء هو الذي يدلنا لماذا هم يختلفون أو لماذا ينشئون الكثير من المجالس. لماذا عندما ينشأ أي مجلس لا أكون أنا فيه فهو غير صالح للاستمرار وغير سوي وبني على باطل.
طبعا المعارضة فقط للتنويه المعارضة الآن هم مجتمعون في اسطنبول وبالأمس صرح الدكتور بوهران غليون أنه سيتم أو تم الاتفاق والمشاورة وسيعلن المجلس متكامل خلال الأيام القادمة والمتوقع أن يعلن مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء إن لم يحدث خلاف هو مدروس أو يكون أحد هذا أطراف هذا الاتفاق يكون يعمل لأجل ما دعني أبقى في إطار المعارضة. السيد الكريم الشيخ عدنان عرعور حفظه الله في حلقته الأخيرة أنذر المعارضة وأعطاها إنذار حتى يوم الخميس إن لم يتفقوا سوف تنسف هذه المعارضة من قبل الشارع ويتم انتخاب قيادة جديدة من الداخل باستراتيجية ربما جديدة يتخذون ويستغنوا عن كل المعارضة. ماذا تقول بهذا؟
الشيخ عدنان العرعور يعني يظهر بأنه تصله الأخبار من الداخل وهو على تواصل مع الداخل والله العظيم. لأني يعني هذا الكلام وصلني من الداخل بتواتر يعني أننا وصلنا إلى مرحلة لن نصبر أكثر من ذلك على المعارضة. وصلنا إلى مرحلة سنجد حلا آخر بأنفسنا من شباب الداخل. هذا الكلام وصلني مرارا وتكرارا. وحتى أن من أكثر من 10 أيام من الأسبوع بعض الشباب الداخل كان يلمح لرفع لافتات لإسقاط المعارضة والنظام سوية. نحن لا نتمنى أن تصل الأمور لهذا الحد ونستبشر خيرا بما قلته بأن يعني الأمور اقتربت من الحل واقتربت من تشكل يعني هيكل ممكن أن يجمع المعارضة. وأضيف صوتي إلى صوت الشيخ عدنان بأن يعني لست أنا بل الشارع يعني الشارع سوف يسقط فعلا المعارضة إذا تمادت أكثر من ذلك في اختلافها يعني في اختلافها على يعني أنا لا أفهم ما يعني طالما الكل مجمع على إسقاط النظام ومن لا يجمع على إسقاط النظام لا يعد من المعارضة. من ينادي بالحوار
هناك جهة فاعلة بالمعارضة.
نعم هناك جهة ولكن يعني بالنسبة للشارع هذه الجهة لا تعتبر معارضة. هم ينظرون إليها بعين التساوي مع النظام.
دعني أكمل الصورة أن هذه الجهة هي تسقط من شعاراتها إسقاط النظام وتحاول الالتفاف حول العناوين
وتسقط الثورة من حساباتها. حتى نعم. أنهم اختلفوا عند إصدار بيان في إحدى الدول الأوروبية اجتمعوا أصدروا بيان اختلفوا على تسميتها ثورة أو انتفاضة واضطروا أن يكتبوا بكل كلمة كل جملة تأتي فيها ذكر الثورة خط مائل وانتفاضة بجانبها حتى يرضوا من لا يقبل بأن يطلق عليها ثورة. فكل الثورة ليست موجودة في حسابات هذه الجهة.
هذه ثورة أستاذ طارق طبعا لها بعد وهي ثورة مباركة وطبعا أحد الأدباء العرب حملني رسالة يقول فيها أن الثورة السورية هي مربط الفرس لكل الثورات العربية، والثورة السورية أو نجاحها منوط طبعا كل الثورات العربية منوط نجاحها بنجاح الثورة السورية، لأن الثورة السورية يقال أنها أم الثورات العربية. هذه الثورة طبعا خلقت العديد من الابتكارات الجديدة أو الأمور التي لم نكن نتوقعها، كإرسال بعض الفلسطينيين إلى حدود الجولان، ومن أن في الأيام القادمة تم الاعتداء على سفيري فرنسا وأمريكا من قبل شبيحة النظام. ماذا يريد أن النظام أن يقول في هذا الاعتداء؟
هذا الاعتداء الذي تم على السفيرين منذ أيام قليلة يعتبر بمثابة رسالة لمن كل من يود الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم، رسالة تحذيرية من خلال هذا الهجوم الذي بات يرجعنا إلى عصور قديمة أو عصور باتت هذه الأشياء فيها مرفوضة. ومن هنا نعتبر من هذا الموقف يجب أن يفهم من كل العالم هذا النظام ما وصل إليه من مستوى متدني في التفكير والتعامل.
تبدد هذا المستوى أبصار صار، هذا المستوى المتدني كما سميته أنت، المعارضة ليس في مستوى التدني، وكأنك تريد أن تقول شيء للمعارضة.
طبعا أريد أن أوجه هذا السؤال بات سخريا، أن المعارضة متى تتفق تاريخ اتفاقها. فالداخل حذر مثل ما قال الأخ أن الجمعة القادمة يمكن أن تسمى جمعة إسقاط المعارضة بشكل صريح، وأنا أستحي أن أقول هذا الشيء، لأن الأمر بات بعد سبع دخول الشهر ربما الثامن ونحن عند 10,000 قتيل وفق مصادر حقوقية، ومئات الآلاف أو 100,000 من الجرحى والمعتقلين، وعشرات الآلاف من المغيبين مجهولين المصير، ليسوا معتقلين ولا قتلى، مجهولين المصير. أصبح الداخل يطالب برفع بطاقة حمراء أو بطاقة الإنذار الأخيرة لهؤلاء المعارضة الذين يقومون مؤتمرات فاشلة، على استحياء أقول هذا الشيء، مؤتمرات فاشلة وندوات وربما مأدبات عشاء وغذاء ومجالس الشاي والقهوة والكيك، ويضعون جثة الشعب السوري على طاولات الرخام ويأكلون منها، وأجهزة التكييف فوق رؤوسهم، وربما بالداخل فوق رؤوسهم الرصاص والمدافع. فحان الوقت لهذا الشعب أن يأخذ طريقه ويستغني على هذه المعارضة. وننوه للمجلس الوطني السوري، نأخذ عليه آمال كبيرة، وقامت حركة الكرامة بتوقيع وثيقة عهد أمام بنقابة الصحفيين المصريين من أول أهدافه إسقاط النظام وعدم السماح لبشار الأسد أن يكمل عهده حتى 2014 ولايته الدستورية، وعدم التحاور مع النظام مهما كان وتحت أي ذريعة، وقام بتوقيع هذه الوثيقة ربما لإعطائه أمام الداخل. نحن قمنا بتوقيع هذه الوثيقة ربما إعطائه أمام الداخل دفع بمصداقيته، وحان الوقت ليس لأنه الأفضل ولا لأنه منزل من السماء، لأنه حان الوقت ليقف جلال هذه الدماء ويتحد أمام جسم واحد. هذا الجسم ليس إلا مجرد جسر سنعتمد عليه بوقت جزئي ينقل سوريا إلى بر الأمان.
يعني هل هناك من بعض الأشخاص المجلس مثلا لا يريدون إسقاط النظام حتى أخذتم منهم هذا التعهد الخطي؟
لا ليس بالضبط، نحن قمنا بهذه العملية مجرد دفع أعطاء مصداقية لهذا المجلس الذي ولد حديثا أمام الداخل، يعني تكسير حديث هنا وهناك أن يوجد أشخاص لا يريدون يمكن أن يتحاوروا عن النظام، يمكن لتيار معين عقد صفقة مع النظام هو موجود بهذا المجلس أن يأخذ مناصب مقابل حوار مع النظام والالتفاف حول الثورة ومصادرتها. قمنا بتوقيع هذه الوثيقة، وأعضاء المجلس كانوا 5، هم منتدبين للقاهرة، هم محمد سرميني وأديب الشيشكلي وفداء مرزوب وحسان شلبي، قاموا بتوقيع هذه الوثيقة. عبد الباسط سيدة على أحد التيارات الكردية قاموا بتوقيع هذه الوثيقة وهم بأريحية لهذه الوثيقة.
تم التعهد لكم بعدم محاورة النظام
بأي شكل من الأشكال.
عدم الانفداد فترة الرئيس السوري إلى 2014؟
نعم، لأن يوجد شائعة قالت يمكن أن يمددوا له لـ 2014 وهو تحت مجلس وصاية، فنحن لا نستطيع بإنسان فاق حدود الإجرام هذه أن يبقى ضمن الأسرة السورية.
طيب سيد الكريم أستاذ محمد، بالأيام الأخيرة كررنا هذا السؤال كثيرا ولكن لن تتضح صورة حتى الآن حول موضوع الحماية الدولية. ما هي وجهة نظركم حول الحماية الدولية؟ طبعا العديد طالب، الثوار كلهم طالبوا بالحظر الجوي والحماية الدولية تكون خلال منطقة عادلة على الحدود التركية للجوء الأمينين. كيف تنظروا للحماية الدولية؟
يعني الحماية الدولية لها عدة وسائل، منها الأمثلة التي أنت ذكرتها أنت، يعني ولكن يعني الصيغة القانونية للحماية الدولية قد تكون بقرار من مجلس الأمن، يعني هي الأقرب للتنفيذ، فيما لو يعني حيد الفيتو الروسي والصيني قرار من مجلس الأمن.
يعني عفوا أستاذي، لم يحيد الفيتو الروسي سيبقى آلة القمع في النظام السوري تدور على أجساد أطفالنا في سوريا؟
لن يكون هناك حماية دولية تحت مظلة دولية إذا لم يحيد الفيتو الروسي والصيني، لن يكون تحت مظلة دولية، قد يكون بعمل منفرد من دولة ما، قد يكون عن طريق جهود الجيش الشعبي أو الجيش السوري الحر، وعلى فكرة هناك دعوات الآن بتحويله إلى جيش شعبي وفتح باب تطوع فيه، يعني هذه من أحد اقتراحات عسكرة الثورة التي تسعى إلى
طبعا تأكيد لكلامك. النقيب إبراهيم مجبور أعلن أنه تم فتح باب التطوع للجيش الوطني السوري الحر، طبعا وبنفس وقت نادى بسلمية الثورة وأن الجيش يختلف عن المدنيين، فالجيش من واجبه لأنه أقسم اليمين عندما دخل السلك العسكري أن يحمي المدنيين ويحمي الأرض والشعب، وأقسم على هذا ويريد أن يبر بقسمه. أما المدنيين فالنقيب إبراهيم مجبور بذاته طبعا أكد أن السلمية هي عنوان الثورة. أستاذ طارق، حول موضوع التسليح، طبعا النظام ووسائل النظام تكرر هذا الموضوع أن هناك مؤامرة بشكل عام وهناك عصابات مسلحة في الداخل. هل من عصابات مسلحة؟ كيف تقرؤون هذا الموضوع أنتم كشباب الثورة؟
أود أن أنه هو النظام اعتمد على وتر من 7 أشهر دخول السلاح وقام ببرامج عدة بثها على التلفزيون قناة الدنيا أو القناة الفضائية ببرادات ربما بشاحنات وإدخال سلاح وظهور أشخاص يعترفون بتهريب السلاح، جعلنا نصدق هذه الرواية. كيف هذا السلاح نقل إلى داخل الأراضي السورية؟ أين أجهزة المخابرات؟ أين هذا النظام أين الجمارك؟ كله تهريب سلاح، بنادق وأوزان ثقيلة وحديد، كل هذا فاتت هذه الكمية وهم نائمون.
لا أستاذ طارق، طبعا حتى اعترافات النظام أنها في العمليات اللي تم الاكتشاف على الحدود هي تكتشف أسلحة صيد بومبوكشن. لم يعرف سلاح البومبوكشن هو سلاح صيد عيار 12 لا يستخدم في الحروب، فقط عمليات التهريب. ولكن حتى لو فرضنا أنه الشعب السوري أو ثورة سورية تستخدم السلاح، هل يستدعي استخدام الطائرات والمدرعات؟
طبعا لا، وإن وجد أسلحة الشعب السوري فئة منه تملك السلاح الفردي في منازل مرخصة ضمن حدود الدولة، ولكن أي شخص يملك سلاح فردي عندما ينتهك عرضه أو يسلب ماله أو يقتل ويذبح ابنه أمامه ربما يلتجئ لاستعمال السلاح الفردي، ولكن نعود ونقول ماذا مفعول هذا السلاح الفردي أمام طائرة وأمام مدفع وأمام قذيفة دبابة؟ أكيد لا شيء، ربما يصمد لبضع الأيام ثم يباد من في الحي كلهم من يستخدم الأسلحة هذه الفردية.
أستاذ محمد، دعنا فيما تبقى من الوقت نتكلم عن الموضوع الحقوقي لأننا دائما مشغولون بالثورة وهذا شغلنا الشاغل وسيبقى ذلك حتى النصر بإذن الله. أنا من الناحية الحقوقية ماذا قدمتم أنتم للثورة؟
الآن يعني لسنا نحن فقط، نحن وغيرنا من الناشطين قاموا بكثير من الجهود في بعض الدول، رفعت دعاوى في أوروبا على يعني على النظام السوري أو على جهات في النظام السوري، رفعت تقارير عن اللاجئين عن توثيق بعض جرائم النظام في الداخل عن طريق أقربائهم أو شهدائهم أو شهود على الموضوع أو عن طريق نفس بعض المعتقلين وثقت يعني حالات التعذيب التي قاموا بها، ورفعت هنا في مصر رفعت أكثر من دعوة،
ألان جوبي الوزير الفرنسي يقول أن ما يقوم به النظام السوري يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. إذا تقدمتم بدعوة، هل لديكم وثائق تثبت هذا الادعاء الذي قدمه؟
لا يوجد أكثر، يعني أن يقال بأن جرائم النظام السوري أكثر جرائم على مر العصور وجدت الدلائل عليها، لا شك في ذلك. يعني عشرات المقاطع وعشرات بل مئات المقاطع ومئات يعني مئات الجرائم ومئات يعني مئات الوثائق التي سربت ومئات الشهادات من العسكريين المنشقين أو العسكريين الذين لجأوا للدول المجاورة أو من المدنيين.
هل تحاول توثيق هذا ضمن ملف جاهز لتقديم المحكمة الدولية في يوم؟
نعم نحن نحاول ذلك ولسنا وحدنا، الكثير من المنظمات تسعى في ذلك، وأيضا يعني نحاول نسعى يعني نحاول يعني أن نوقف يعني قنوات التحريض التي يبث فيها النظام تحريضه على الشعب ويغسل دماغ بعض العسكريين.
كيف سيتم إيقاف هذه؟
رفعت دعوتين الآن في مصر،
في القاهرة. نعم
في القاهرة. نعم على نايل سات، على يعني ممثلة وزير الإعلام نايل سات والمدينة الإعلامية أو وقناة الدنيا مخاصمة أيضا فيها، تطلب فسخ العقد المبرم بين قناة الدنيا والنايل سات، لأن قناة الدنيا خلت بالتزاماتها في هذا العقد والتي تنص على عدم التحريض. ونحن لدينا يعني مقاطع تثبت أن قناة الدنيا سواء على ألسنة مذيعيها أو ضيوفها حرضت بشكل واضح وبدون أدنى لبس على قتل المتظاهرين أو على قمعهم أو على ضربهم بقوة بيد من حديد أو، وهذا التحريض واضح ولا يحتاج لمن يعني لمن يفسره.
رفعتم هذه الدعوة أمام المحاكم المصرية؟
رفعها، سجلت أكثر من دعوة، سجلت الآن دعوة رفعها المحامي الزميل أحمد محمد الجيزاوي ومعه المحاميان محمد نبيل محمد وأحمد محمد ثروت، وهناك دعوة تعد الآن وستسجل خلال الأيام القادمة، المحامين آخرين زملائنا في مصر متعاونين معنا، وأيضا سجلت دعوة بطلب الاعتراف على وزارة الخارجية، على وزير الخارجية، طلب الاعتراف بالثورة السورية وطلب طرد السفير السوري من القاهرة وطلب سحب السفير المصري من مصر، وكذلك رفعت على الحكومة المصرية دعوة أمام القضاء الإداري بطلب تجميد أموال وعقارات الجمهورية العربية السورية في مصر.
طلب إلى الحكومة المصرية وليس على الحكومة.
لا لا، هي الدعوة ترفع بمخاصمة الحكومة المصرية. ليس يعني لا يقلل من شأن الحكومة المصرية عادي حتى في سوريا، وهي دولة قمعية ودولة ترفع دعوة على رئاسة الوزراء باللغة القانونية. نعم ترفع دعوة على رئاسة الوزراء أو على وزارة الدفاع، يعني ترفع دعوى ليس فيها اي اشكال للموضوع. فرفع الدعوى على الحكومه المصريه تطلب منها امام القضاء الاداري، تطلب منها تجميد كل اموال الجمهوريه العربيه السوريه وارض وعقاراتها المملوكه في سوريا، وعدم تسليمها او السماح بالتصرف اليها حتى يتحدد الممثل الشرعي للثوره السوريه حتى يسمح له باستخدام هذه الاموال.
طيب استاذ فارق، طبعا الثورة السورية بإذن الله سائرة، ولكن إن أردت أن توجه كلاما إلى الشباب سوريا، طبعا النظام يحاول أن يستهدف الشباب لأن هذه الثورة سميت بثورة الشباب، ماذا تقول لشباب الثورة في سوريا؟
أود أن أتوجه إلى شباب السوري، أود أن أقول له اصمد، إن نصر الله لقريب وإن الظلم منتهي لا محالة. وجه رسالة أيضا للشباب في الجيش العربي السوري أنهم يمنعون النظر كيف أهلهم وأقربائهم تقتل كل يوم ويميزون بين الصح والخطأ، وأحرضهم على حماية أهلهم من هذا النظام المجرم. وأوجه رسالة للشباب، أنتم من تقودون، أنتم من تقودون المعارضة في الخارج، أنتم من تقودون المؤتمرات، الكلمة الأولى والأخيرة لكم، ونحن ليس إلا حركة ارتدادية لكم.
طيب أنت تقول إلى الشباب الذين توجههم ليقودوا المعارضة في الخارج، ولكن هل هناك الأكباش كما يسمى أكباش المعارضة، هل تسمح لهم أو تخلي لهم الساحة؟
أكيد لا، طبعا أي سنقوم بعملية تداخلية في أي مؤتمر ونميز بين الصح والخطأ ونقوم بنقله عبر قناة صفا، عبر قنوات أخرى، بنقل للشباب السوري في الداخل، لأن هذا الشباب وضع السوري في الداخل الذي واقع بين النيران وبين الصواريخ، هو أمانة بين أعناقنا، ويجب نقل الصورة الصحيحة له وكيف تتم الأمور وكيف تتم المسيرات.
تقصير المعارضة أستاذ طارق، تقصير المعارضة بشكل عام، ألا يدعو كردة فعل إلى تسليح الثورة؟
ربما تتجه الأمور في الآونة الأخيرة إلى هذا الحد، ويتم تسليح الشباب الثورة، وهذا كنا لا نرغبه ولا يرغبه أحد، ولكن 7 أشهر من قتلى وجرحى ومعتقلين ومغيبين، ولم تعرف هذه المعارضة أن تتفق على كلمة واحدة، وإظهار جسم يؤيد بالعالم الخارجي، يؤيد بالمجلس الأمن، يجوب العالم لنقل مسألة هذا الشعب والبت فيها. ربما لاختلاف هذه المعارضة الشارع في الداخل سوف يشق أو يمحي كلمة معارضة خارجية، ويلتجئ بنفسه إلى عدة وسائل ممكنة،
استراتيجية جديدة،
استراتيجية جديدة. بتسليح نفسه بنفسه.
لا طيب أستاذ محمد، من المسلم به أن هناك على ساحة الثورة السورية 3 جهات، هي النظام والمتظاهرون والمعارضة. طيب إذا دققنا في المواقف الجهات الثلاثة، أيهما يستدعي الدخول الخارجي، التدخل الخارجي في رأيك؟
أيهما يستدعي التدخل الخارجي؟
يعني أيهما يدعو للتدخل الخارجي؟ يدعو بأعمال، يدعو للتدخل الخارجي، الشارع، بأفعاله أو نعم.
النظام هو يعني يقرب نهايته عن طريق أفعاله وعن طريق، ويأخذ البلد باتجاه الحرب وباتجاه العنف وباتجاه السلاح وباتجاه يعني التصادم، ويلعب على الوتر الطائفي، ويخوف الطوائف من بعضها، ويخوف حتى يخوف الخارج من مشاكله، يعني يخوف الدول المجاورة. يعني النظام هو يعني بؤرة توتر، وتؤثر في بؤرة التوتر المجاورة له، يعني يلعب على الوتر الكردي في تركيا، وعلى الوتر الشيعي في دول الخليج، وعلى الوتر الحزب الله والسنة في لبنان، يلعب على كل الأوتار السيئة، يعني على كل الأوتار التوتر في المنطقة.
فإذا في رأيك هل النظام ما زال يملك العديد من الأوراق؟
النظام فقد أغلب أوراقه، ولكن يعني أنت تريد أن تقنع الأنظمة الأخرى بأنه فقد أوراقه. يعني هناك أنظمة، يعني أنا التقيت بمسؤولين بعض الدول العربية، أبدو تخوفهم بصراحة، ومسؤول كبير أبدأ تخوفه بصراحة بأن النظام السوري بالعامية نظام أزعر. يعني يا أخي هذول النظام أزعر، بلطجية، نحن منخاف تسوي لنا مشاكل للآخر.
يعني حتى الأنظمة العربية،
حتى الأنظمة العربية تعرف بأن هذا النظام ليس نظام،
هذا هو ليس تواطؤ،
هو النظام يعني نظام مافيوي أو نظام يعني أقرب للعصابة منه للنظام. فلذلك حتى بعض الأنظمة المجاورة تخاف من عنجهية ومن بلطجة ومن إجرام النظام السوري.
إذا ليس تواطؤ الأنظمة العربية، ألا تتهمها بالتواطؤ في تقصيرها لمدة 7 أشهر؟
لا أعتقد بأنه تواطؤ. قد يكون يعني إذا أردنا أن نوصف كلمة تواطؤ على نظام أو نظامين عربيين، ولكن لا نستطيع أن نعمم كلمة تواطؤ على كل الدول العربية.
ولكن بماذا تعلل فتح الأسواق العراقية أمام تجار حلب من قبل رئيس وزراء الخارجية العراق نور المالكي؟
يعني الموضوع يعني واضح جدا بالنسبة
للنظام السوري. خوف المالكي مثلا من النظام السوري؟
لا بالنسبة للحكومة العراقية ليس موضوع خوف، ولكن هو موضوع أن النظام السوري يلعب على الوتر الطائفي كما قلنا، وهو يخوف من سيطرة السنة على سوريا، وكأن السنة يعني ولدوا أمس في سوريا واليوم سيسيطرون عليها، وليس كأنهم حكموها مثلا 1000 سنة أو 1200 أو 1400 سنة. يعني يخوف العراقيين ويخوف الإيرانيين ويخوف، وإيران تدخل في الموضوع بقوة، تدخل بالموضوع بقوة وتدعم نتيجة خوف، يعني الخوف على مشروعها المستقبلي في 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 سوريا وفي لبنان وفي يعني سوريا بوابة إيران، يعني تعتبر على دول الخليج وعلى شمال إفريقيا. إذا انكسر النظام في سوريا أو النظام الطائفي في سوريا، فسينكسر المشروع الإيراني في المنطقة ككل، وسينقطع حبل المشيمة الذي يصل حزب الله بإيران، كل ذلك سيفشل، كل ذلك سينتهي. فلذلك إيران يعني تحرك حلفائها في العراق والذين يسيطرون على الحكومة العراقية حاليا أو هم يعني الحزب الحاكم في العراق ليدعموا النظام السوري. وصدرت فتاوى من يعني من مراجع دينية في إيران، كلنا عرفنا يعني علمنا بها عندما صدرت، بحرمة يعني الترويج للثورة السورية أو حرمة الوقوف مع الثورة السورية وحرمة عدم الوقوف مع النظام السوري. أن تقف على حياتك أنت مذنب، يعني صدرت إحدى الفتاوى من أحد مرجعيات الشيعة بأن إذا وقفت الحياة في موضوع الثورة السورية فأنت مذنب، يجب أن تدعم النظام السوري ضد هجمة النواصب أو هجمة.
ولكن أنا سمعت أنا أحد الملا الكبير بتاع العمامة ما بعرف إيش يسمونه، إنه وقف ونصر كل الثورات السورية، وصل عند سوريا وقال لا.
وما نصر كل، هو يعني هو حقيقة نصر البحرينية ووقف على الحياد من المصرية حتى نجحت ومن ثم ناصرها وهنأهم بها، وليس هو فقط بل الآخر أيضا هنأهم بها بعد أن نجحت، فهم لم يقفوا مع الثورات. يعني إيران بالنسبة لإيران يعني سياستها لا تختلف عن أي سياسة توسعية في يعني في المنطقة أو سياسة.
كلمة أخيرة أستاذ محمد توجه لأهلك في سوريا.
بالنسبة لأهلي في سوريا يعني أدعو الله أن يوفقهم وينصرهم ويحميهم، وأدعو أخواني المتظاهرين الأبطال الشجعان الذين يقفون أمام الرصاص وأمام القتل والقمع، ومنهم من كان معي في المعتقل والآن يسعى يعني يسعى لطلب الحرية وقاوم أكثر مني، أنا خرجت ولكنهم هم بقوا، فأدعو الله أن يحفظهم وأن يحميهم وأقول لهم اصبروا وصابروا.
كلمة أخيرة أستاذ طارق إلى أهلك في سوريا.
كلمة أخيرة، لا يسعني إلا أن أترحم على هؤلاء الشهداء هؤلاء الأبطال وأعطي شحنة لهؤلاء الشباب الذين يصعدون بصدور عارية لمواجهة آلة القمع العسكرية كل يوم، وكل يوم بإصرار أكثر من اليوم الذي قبله. أرجو منهم متابعة هذا الشيء، رغم هذا الشيء يحملهم الكاهل والعبء الكبير، ولكن إن الصبر مفتاح الفرج، وإن الله
وإن شاء الله النصر قريب،
إن الله بصير.
في نهاية هذه الحلقة أحبتي المشاهدون، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى الأستاذ طارق الشرابي أحد شباب الثورة وهو عضو المكتب السياسي في حركة الكرامة السورية، كما أتفضل بخالص شكري إلى الأستاذ المحامي الأستاذ محمد عيسى أحد مؤسسي حركة عدالة لحقوق الإنسان والإغاثة في سوريا، والشكر موصولا طبعا لكم أحبتي المشاهدين. كذلك أنا أريد أن أتوجه بكلمة أخيرة إلى أهلي في سوريا، اصبروا وما الصبر وما النصر إلا صبر ساعة. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بيد السوريين، اللهم أرحم شهداء سوريا، اللهم أحسن خلاص معتقليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم إنا نرجوك أن تجعل كل نبالك وكل كيدك يا رب في صدور المعتدين على أهلنا في سوريا. وأخيرا الشكر الجزيل لكم أعزائي المشاهدين، وشكرا طبعا لقناة صفا التي أتاحت لنا هذا المنبر، ونسأل الله أن يجزيهم عنا كل خير. نلتقيكم إن كان في العمر بقية بإذن الله، وهذا محمد نعيمي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.